فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
لا تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
آمين.
مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله قال بلا أذان ولا إقامة. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أذن وأقام.
ولكن هذا أيضا يعني قال روية وهذه صيغة التمريض. أبا مصعب رضي الله عنه تفضل.
وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال عن جابر رضي الله عنه مثله قال متفق عليهما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. قال رواه مسلم. وعن عطاء قال أخبرني جابر رضي الله عنه أن ألا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج الإمام ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال رواه مسلم. وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
الله هذا الرجل يجعلني أنتشي عندما تقول إن هذا ما قاله البياقي أيضا في بعض أمور تبناها الإمام الشافعي فقال قال والسنة ألزم. أقول إخوتي الكرام بلا أذان ولا إقامة أي أنه لا خلاف أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد وأنها ليست واجبة حتى يكون لها الأذان ولا إقامة. وقيل ابن الزبير أذن وأقام هذا يحتاج إلى إثبات السند في ذلك وأظن أن الأمر فيه ما فيه من الضعف. وقالوا ابن زياد هو الذي أول من فعل ذلك. وطبعا تعلمون أن بني أمية قد ابتدعوا بعض البدع في دين الله جل في علاه لا يوافقون عليها منها تأخير الصلاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء يقتدون بغير يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها فقالوا يا رسول الله نصلي لأنفسنا. قال له ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أفأصلي لنفسي؟ قال وتسأل نعم. والسنة عدم الأذان والإقامة بالنظر وبالأثر. أما بالأثر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة التوقيفية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله جل في علا عنه وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما من ناحية النظر فإنها صلاة وإن كان يجمع لها ليست فريضة فلا أذان لها ولا إقامة. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. وهذا شوف فيه مسألة أصولية مهمة. وش هي يا عبد الرحمن؟ لقمان ما هي؟
شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه مع وجود المقتدي وانتفاء المانع واجب تركه.
بركة هذا رجل بركة. هي حقيقة الأمر القاعدة العامة هي أن الترك دليل أن الترك دليل. وهذه مهمة جدا مسألة الترك لأنهم الآن يفعلون ذلك يعني يلبسون على الناس ويقولون ليس كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعد دليلا. رضي الله عنك يا بقية الصالحات أحسن الله عليك ورفع الله مقامك موفقة مسددة دائما. كفى أنك دخلت الاختبار هذا يكفيني من طلب العلم أنه دخل الاختبار واحترم الاختبار والأسئلة كفى بذلك.
مش عارفين اي حاجه. نعم عايزين نخش والله كلنا بس مش عارفين اي حاجه. مش ورق فيس ومفيش ورق مش اي حاجه.
اختبار موجود.
الفيس ده مش ما عندناش فيس.
لا رابط في رابط عامل رابط تدخل فيه تاتي الاسئله والحمد لله اجابه فضلا يشترطون علي انا الذي اصحح. فقلت انا اعمل زوم اجيب الورق امامي واصور صح عشان ايه. ان شاء الله بعد ذلك
ان شاء الله بعد ذلك صح ورق اقل جامعه
يعني يعني ايه كريم. وروى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلى العيدين بغير اذان والاقامه. وطبعا روي هذا كلام لانه في صحيح يراجع عليه الامام. وقال جابر بن سمره صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين بلا اذان ولا اقامه. وعن عطاء قال اخبرني جابر ان لا اذان يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج الامام ولا اقامه ولا نداء ولا شيء ولا نداء يومئذ ولا اقامه. وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي وسنة رسول الله حق من ذلك. أنا أعجبني ذلك التعقيب من صاحب المغني. شوف الشافعي والشافعي له من الوزن الفقهي عند العلماء عند صاحب المغني وعند غيره ومع ذلك قال أما السنة سنة رسول الله حق أن تتبع. لكن تقول لي وإمامي يعلم وإمامي أعلم بهذا الحديث. هذا جهل مركب وفيه ما فيه من المصادمة الصريحة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته. فالأصل أنه يصلي العيدين بلا أذان وبلا إقامة والتكبير يجمعهم. إذا قيل والجمع خذ التكبير إيش يجمعهم في هذا الباب. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه.
استنى عشان وضع دلوقتي سمراء دي هجيب لي حول مستديم أو, 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 أو محول بطريقة الاعتدال. الأنباء تقول الامتحانات صعبة جدا لما تتجر فلم أتتجر أتجر أدخل. والله الامتحانات ده هو سؤال ألف وباء. كل مادة فيها سؤال ألف وباء وأنا أراه سهل جدا. أجيبي ما يستسهل عليك فقط. أراد معك أحمدي أيها النبيل الراقي رضي الله عنك يا شيخ ناصر. نعم السنة ألزم والسنة أتبع. تفضل شي معك شهر زيت.
قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر. وقال ابن المنذر رحمه الله أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة.
قالوا يستحب مسألة ثانية. في هذه المسألة مسألة القراءة على في الجمعة يقرأ بالفاتحة وكل صلاة لم يبدأ فيها بالفاتحة فهي ليست بصلاة. فالركن الركين من الصلاة هي الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فيقرأ بالفاتحة ويقرأ أيضا بصورة وكان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه الصحابة الكرام سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان إذا قرأ في العيد أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر. وهذا قول فيه نظر لأن الجميع قد أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالقراءة في العيد. ولذلك قال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة. وحقيقة أنا لا أعلم أحد قال بالاستصرار في لا سيما في هذا الباب. نعم عليكم السلام كاتب.
قال ويستحب أن
لسه أنا ما رحت. نعم فهذه فيها دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. وحتى علي بن أبي طالب وإن كان يقرأ جهرا لكنه كان يخفض صوته بعض الشيء نقول سنة النبي ألزم سنة النبي أتبع ولا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه أحمد لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما، قال رواه مسلم. وقال الشافعي رحمه الله: يقرأ بقاف واقتربت الساعة، لما روي أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، قال رواه مسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس فيه شيء مؤقت. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل، قال:
قال: واستحب أن يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغشية. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الأمر قد انتشر بين الناس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، لا سيما أنهم حددوا السور، وتحديد السور لا يكون إلا بالسماع. إلا بالسماع، فكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهاتك حديث الغاشية، وكان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. أقول: كل قد ثبت، فكل سنة، كل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل سنة. وهذه بينا فيها غالبا في هذا الباب أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة، فالتنوع السنة فيه التنوع، إذا جاءت السنة متنوعة فالسنة فيها التنوع ليشمل كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي، قال طبعا قاف واقتربت الساعة، ويستدل بذلك عن عمر بن الخطاب سأل أبو واقد الليثي ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الإمام العلم قال: أبو حنيفة ليس فيه شيء مؤقت، وحقيقة الأمر أن ما نقل سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال أنه ليس واجبا التقيت قلنا نعم، ولكن فعل النبي قد نقل، وفعل النبي تشريع، وأقل ما يقال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب، أنه مستحب. فقول أبي حنيفة ليس فيه شيء مؤقت يرد عليه حديث عمر بن الخطاب الذي سأل فيه أبا واقد الليثي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال: يقرأ بقاف ويقرأ باقتربت الساعة، وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة المفصل. نعم،
أعتذر، أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمة لو قال لحضرتك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان من باب أنه ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه حدث معه اتفاقا وليس من قبيل السنة.
حتى لو قال نقول له فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ولا ما ثبت؟
ثبت.
يبقى إذن أنت بتتردد فيه بين أن يكون
سنة
وبين أن يكون موافقة لا قصد. نقول له الأصل التشريع.
قال: ومهما قرأ به أجزاءه وكان حسنا إلا أن الأول أحسن، لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه، ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال: فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها.
يقول كان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة المفصل، صح؟
نعم.
ومهما قرأ به أجزاء وكان حسن إلا أن الأول أحسن، لأن عمر عمل به، بل نقول لأن النبي فعل به، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل والأكمل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بصلاتها. قال هنا في هذا الباب: كان ذلك مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فصلى الفضيلة به على اختصاص الجمعة يعني، وهذا عجيب جدا. ما أقول الاشتراك موجود في المعنى، وهو العيد، هذه عيد وهذه عيد، فإذا نقول ما كان في المعنى في الجمعة فهو نازل في المعنى في العيد لأنها عيد، فلا فرق بينهما.
قال فصل: وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه أحمد، وروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وفقهاء المدينة السبعة رحمهم الله وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث رحمهم الله.
والمعنى أنه يكبر سبعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طبعا على الخلاف بين الحنابلة والمالكية والشافعية في مسألة تكبيرة الإحرام تدخل أو لا تدخل، يكبر سبعا ثم يبدأ القراءة، فالقراءة تكون بعد التكبير، وهذا جل جماهير السلف والخلف قالوا بذلك.
قال وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه يوالي بين القراءتين، ومعناه أنه كان يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، اختارها أبو بكر.
وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين، سبحان الله، يعني هو يكبر أولا ثم يقرأ ثم ذلك يركع ويسجد ويرفع ويقوم يقرأ وبعدين يكبر، هذا كلام لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عن النبي هو الأولى، والسنة ألزم والسنة أحق وأتبع.
قال اختارها أبو بكر، وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين والثوري رحمهم الله، وهو قول أصحاب الرأي رحمهم الله. لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين.
يكبر تكبيره على الجنازة، هذا شذوذه الآن، ويوالي بين القراءتين شذوذ آخر. انظر فيه يا عبد الرحمن، أخرجه في سنة أبي داود، هذا حديث شذوذ في متني ظاهرة الآن، لأنه ما كان يكبر تكبير الجنازة يعني أربع تكبيرات، هو الذي يراه أبو حنيفة وهو ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، كبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، وهذا على اتفاق بين الأئمة الثلاثة، لكن فيما بينهم الخلاف، وش الخلاف الذي كان بينهم؟ هل الخمس سبع تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام أو الخمس تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام؟ هذا هو، والصحيح أنها سبع تكبيرات وخمس تكبيرات على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الشافعي أنا أرتاح إليه في هذا الباب أن السبع تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام هي سبع مستقل، والخمس تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام. نعم، وجدته عبد الرحمن، أن سبع تكبيرات بغير تكبيرة الإحرام. المهم عندنا الحديث، هات لنا الحديث هذا، طالب طلبة العلم أخرجوا هذا الحديث، حديث أنا أراه شاذا، هو حديث ضعيف، لكن ائتونا به، حديث أبي موسى في سنن أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين. صلى الله عليه وسلم، ما قال تكبيرة الجنازة هذه بيانة الشذوذ فيها ظاهر هنا الآن. تتغيب كثيرا عن الدرس يا أبا ياسين، ما كانت عادتك أن تفعل ذلك، لكن تغيبك ملحوظ جدا، والعلم لا يصح فيه التغيب. أحد دخل رأى، ما خرجته، طلب العلم هنا يخرجونه إن شاء الله. ماشي.
قال وروى أبو عائشة رحمه الله جليس لأبي هريرة رضي الله عنه أن سعيد بن العاص رضي الله عنه سأل أبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة.
وهذا ضعيف آخر على هذا الضعيف، هو يتكلم عنه صاحب الموضوع.
فقال حذيفة رضي الله عنه رحمه صدق، أخونا قاله ابن قدام
في حديثين، لا امشي بيم
وخلص ولنا.
قال ولنا خلاص يعني خلصنا.
قال ولنا ما روى كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه،
لأنه حديث أبي هريرة أنا سأل أبو موسى الأشعري وحذيفة حديث أيضا ضعيف، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر؟ قال في الأضحى والفطر، قال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، وهذا أيضا ضعيف شذوذ. نعم.
قال ولنا ما روى كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة،
وهنا تصريح قبل القراءة.
قال رواه الأثرم وابن ماجه
والترمذي أيضا رواه،
وقال الترمذي هو حديث حسن،
وهو أحسن حديث في الباب،
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 و5 قبل القراءة، رواه أحمد في المسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة والقراءة بعدهما كليهما، قال رواه أبو داود والأثرم وابن ماجه.
وفي التأكيد على أن التكبير قبل القراءة.
قال وعن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل ذلك. وحديث أبي موسى ضعيف، قال الخطابي رحمه الله.
حديث أبي موسى اللي هو الموقوف
الأول،
لا مش الأول،
الأول حديث أبي موسى والأخير الثاني حديث أبو هريرة.
الأول حديث أبي موسى اللي هو تكبير الجنازة. نعم رأيت ضعيف قبل أن تبحث وارتاح. نعم ضعيف. قاله الخطابي.
قال الخطابي رحمه الله وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين، ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة، لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما.
نعم لفصل الركع والركوع والرفع والسجود،
لما بينهما من الركوع والسجود.
وهكذا حديث أيضا حذيفة حديث فيه ضعف. فتسلم الأدلة هنا على التكبيرات أنها 7 تكبيرات و5 تكبيرات، كما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 5 في العيدين، يكبر 7 و5 قبل القراءة، وقبل القراءة في الركعتين. نعم نعم شيخ. قالوا في الفروع قال والقراءة بعدهما كليهما. ده ما الذي صححه؟ ما الذي قال حسن صحيح؟ من صحيح؟ الألباني؟
ده لبس ده كل التلميذي منها يقول حسن
صحيح. بس التلميذي ما قال ذلك، لأنه ممكن يكون الألباني الذي قال بذلك. وقال محمد علاء وابن أبي زياد. محمد علاء خلاص معروف أنه الثقة السبت الأمين. قال زيد بن الحباب قال حدثنا زيد بن الحباب هو ثقة لكن بكل ما فيه. قال داود كان صدوقا في يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن كان كثير الخطأ. وابن حبان في تقدير أتباع قال كان مما يخطئ يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما رويته عن مجهيل فهي منكير. وثقه العجلي وغيره. وهنا أيضا عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيف. قال ابن معين صالح قال أيضا ضعيف الحديث، وصابوني عنه قال ضعيف. أبو بكر بن خسام عنه قال لا شيء. تخبطت الأقوال. أحد قال ثقة. نعم
بحيث أبي موسى ولا حيث أبو هريرة؟
حديث لا حديث أبي هريرة.
حديث أبي هريرة ضعيف. أبو عائشة يريس أبو هريرة مقبول.
شفت. لا ولا أصلا عبد الرحمن ثوبان أنت أتيت بالتاني، التاني ده موقوف، أنا زين مرفوع الأول وهو ضعيف، وهو أبو عائشة تعالى أبو عائشة القرشي الأموي أو مقبول أو مجهول. يعني مجهول؟ لا لا دي مصطلح الحبن حجر. لا أنت جبت الموقوف، أنا زين مرفوع، والموقوف أصلا أرحنا منه فيه شذوذ. أبو عمر تغيبت أياما عدة، لما لابد يشتد عليه، لابد أن تكون هناك إلزامات كفارة. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 تكبيرات و5 تكبيرات. ماشي.
قال مسألة. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى ويكبر في الأولى 7 تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال أبو عبد الله رحمه الله يكبر في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع.
جيد، تكبيرة الانتقال هنا الآن لم يدخلها الآن، يبقى إذا لكنه أدخل تكبيرة الإحرام. نعم.
قال: وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، عمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني رحمهم الله. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري رضي الله عنهم قالوا يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. وبه قال الأوزاعي والشافعي
7 يعني بغير تكبيرة الإحرام.
وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق رحمهم الله، إلا أنهم قالوا يكبر 7 في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. قال رواه الدارقطني. وروى ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب والنخعي رحمهم الله يكبر 7
سبعا سبعا.
نعم. وقال أبو حنيفة والثوري رحمهم الله: في الأولى والثانية 3 واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما.
نعم، إذن عندنا 3 أقوال، القول الأول وقول الحنابلة وأنه يكبر 7 بتكبيرة الإحرام، ويكبر 5 بغير تكبيرة الانتقال. وعندنا قول الشافعية يقولون يكبر، وده قول الشافعية وابن سعيد وقول ابن عمر وقول ابن سعيد الخدري وابي هريرة، يكبر 7 بغير تكبيرة الإحرام ويكبر 5 بغير تكبيرة الانتقال. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الأخير وقول الحنفية، القول الثالث قول سعيد بن مسيب يكبر 7 وهذا الخلاف في الثانية. وقول أبي حنيفة قال يكبر في الأولى والثانية 3 وكل ذلك لا دليل عليه ثابت، إلا أن ما ثبت أن النبي كان يكبر 7 ويكبر 5. والخلاف الوارد في هذا الباب تكبيرة الإحرام منها أم لا، وحقيقة الأمر أن الحديث قد جاء أنه كبر 7 على أساس أنها خاصة بتكبيرات العيد، فيبقى لنا أن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة مستقلة فلا تنزل تحتها في هذا الباب.
قال رحمه الله: ولنا أحاديث كثيرة. وعبد الله
كان فرج الله همك أبا عمر، فرج الله همك، رضي الله عنك أبا عمر، كم نشتاق إليك، جزاك الله خير.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أحاديث كثيرة. وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم التي قدمناها. قال ابن عبد البر قد روي رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد 7 في الأولى و5 في الثانية، من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمر بن عوف المزني رضي الله عنهم، ولم يروا عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا، وهو أولى ما عمل به. وحديث عائشة رضي الله عنها المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى 7 و5 سوى تكبيرتي الركوع، قال رواه أبو داود وابن ماجه. وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس لأبي هريرة وهو غير معروف.
لكن هو قال حديث عائشة المعروف عنها أنها قال كبر في الفطر 7 وفي الأضحى 7، قال إيش؟ سوى تكبيرتي الركوع، هو قال سوى تكبيرتي الركوع، وهو حملها على النهوض، حمل الثانية على النهوض، وحقيقة الأمر هو سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وهذا الأصل. لكن هو كلام أحمد هو متفق بأنها 7 وأنها 5 الاختلاف، وأيضا اتفق الركعة الثانية على أن النهوض لا يؤثر في 5، الخلاف كله في تكبيرة الإحرام. وحقيقة الأمر أن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة مستقلة، وكل أحد التي جاءت عن عائشة وعن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 7 وكبر 5 على تكبيرات العيد، المقصود بها هي تكبيرات العيد.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام. وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقال مالك والثوري رحمهم الله: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود.
سبحان الله. عامه الصحيح في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يكبر في كل خفض، ورد عنه بسند صحيح أنه كان يرفع يديه عندما يكبر مع كل خفض ورفع. فمسألة التكبير مسألة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة رفع اليدين أيضا مسألة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكبيرة الإحرام يرفع فيها، والجميع كانوا يعني أثبتوا ذلك واتفقوا عليه. أما رفع اليدين مع كل تكبيرة هذا ما قاله إلا عطاء والأوزاعي، والعجيب أن هذا من قول أبي حنيفة على الثلاثة فقط، هو قول الشافعي، ومالك والثوري قال يرفع لا يرفعهما إلا في تكبيرة الإحرام. والنظر الذي تمسكوا به أنهم قالوا لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبه تكبيرات السجود، وأنا نقول لكم منتقد ما قدمتم فيه، وكان قد ورد بسند صحيح في السنة أن النبي رفع يديه أيضا في تكبيرات السجود، لكن ما كان على الغالب، لكن ورد وثبت أنه كان يرفع، فلذلك نقول منتقد ما قدمتموه. فيبقى لنا أن النبي كان يكبر مع كل خفض ورفع، وأيضا يرفع عليه مع كل تكبير. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده مع التكبير.
نعم.
قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأرى أن هذا حديث يدخل فيه هذا كله. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يده في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رواه الأثرم. قال: ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولا يشبه هذا تكبير السجود، لأن هذا يرفع.
قل هذا. وروي عن عمر.
قال: وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يده في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. قال رواه الأثرم. قال: ولا يعرف له مخالف في الصحابة رضي الله عنهم، ولا يشبه هذا تكبير السجود، لأن هذا يقع طرفاه في حال القيام، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح.
يعني هو بيقول إذا كان التكبير الذي يعقبه سجود صح، كأنه قال إذا كان التكبير يعقبه سجود فلا يرفع، وهذا كلام أيضا فيه نظر، قال لا يعقبها سجود أو يسبقها سجود، وقد ورد بالرفع أنه كان يرفع، وبالنزول كان يرفع في هذا الباب. وصحيح في هذا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه كان يرفع، ابن عمر كان يرفع أيضا في صلاة الجنازة، وأيضا كان عمر الخطاب ثبت عنه أنه كان يرفع في صلاة العيد. فإذا عمر حجة، قد قال مسلم اقتدوا اليدين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقول الصحابة حجة وفعل الصحابة حجة، وهذا أيضا ينعم به مذهب الحنابلة في هذا الباب، لأن قول الصحابة وفعل الصحابة حقيقة حجة، ولم يكن هؤلاء حجة من يكون حجة؟ شفاكم الله وعافاكم، أسأل الله نفديكم، نسأل الله في علاه أن يرفع عنكم وأن يعجلكم بالشفاء رضي الله عنكم. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.